الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب ذكر الخوارج وبيان صفاتهم عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال أو قال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وعن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الباب وما سيأتي من الأبواب أيضا في ذكر الخوارج وكيف نشأوا وأيضا في بعض بيان صفاتهم، وسنفصل الكلام في ذكر الخوارج بإذن الله تعالى من خلال هذه الأحاديث ومن خلال أحاديث أيضا أخرى ترد بإذن الله تعالى أو تذكر من خارج صحيح مسلم، وكذلك من بعض قصص التاريخ في ذكر هذه الفرقة الخوارج التي هي قديمة يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامتدت وبقيت بعد ذلك هذه الفرقة حتى ترسبت بعض أفكار هذه الفرقة إلى أبناء المسلمين اليوم. فإذا هي فرقة ممتدة وإن كانت انتهت كفرقة لكن بعض أفكارها تمتد إلى بعض أبناء المسلمين اليوم. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال أتى رجل، هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل قال كثير من الشراح هو ذو الخويصرة، واسم ذي الخويصرة الحرقوص ابن زهير، حرقوص ابن زهير اسمه حرقوص ابن زهير ويلقب بذي الخويصرة. جاء رجل، هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة لما انصرف من حنين وقيل أنه غير ذي الخويصرة و إنما ذو الخويصرة هو صاحب القصة الثانية اللي هي لما جاء بلال رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء علي بن أبي طالب بعث بذهبة من اليمن فقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك الرجل، فقال ذو الخويصرة هو الرجل الثاني، ذو الخويصرة هو الرجل الثاني، وهو المصرح به في حديث أبي سعيد الخدري. لكن هنا القائل حديث جابر هو سمى قال رجل، لكن من هذا الرجل؟ الظاهر والله أعلم أن هذا الرجل هو نفسه صاحب القصة الثانية، يعني قصة أنس رضي، قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، لما كانت في قسم الذهب التي بعثها علي بن أبي طالب من اليمن، وقصة جابر رضي الله عنه في قصة غنائم حنين. قصة أبي سعيد بالروايات مبين أنه ذو الخويصر، لكن هنا لم يبين اسمه، فالظاهر أن هذا الرجل قد اعترض مرتين ولم يعترض مرة واحدة، يعني هذا الرجل اعترض يوم حنين واعترض أيضا لما جاءت الذهب من علي بن أبي طالب في اليمن. فهو ذو الخويصر نفسه هذا الرجل في هذه القصة وأيضا في القصة الأخرى، وكثير من الشراح ذكروا أن هذا الرجل هو ذو الخويصرة في غناء هوازن، لأنه يعني في نص في مسند الإمام أحمد قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة فقام رجل من بني تميم فقال اعدل يا محمد. من بني تميم هو ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي اللي هو حرقوص ابن زهير التميمي، فهو ذو الخويصرة التميمي، فلذلك نفس الرجل الذي اعترض في حنين هو الرجل الذي اعترض في قصة الذهب التي بعثها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو في اليمن. فإذا هذا الرجل هو ذو الخويصرة اللي هو أصل الخوارج، أصل الخوارج كما سيأتي الكلام أنه من ضئضئ هذا يخرج، ذكر الصفة من ضئضئ هذا من نسله وعقبه. قال منصرف رسول الله، لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالجعران، أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران منصرفه من حنين. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين بل أيضا من الطائف مكث في الجعران، والجعران موضع قريب من مكة وهي في الحل، بل هي من بعض المواقيت التي يخرج إليها، يخرج إليها أهل مكة، إذا أراد أن يخرج من مكة يخرج بعضهم إلى الجعران لأنها من أرض الحل، فهي من أرض في موضع قريب من مكة، وقالوا هي موضع بين مكة والطائف على 7 أميال من مكة. قال منصرفه من حنين، أي لما انصرف من حنين أي من غزوة حنين. قال وفي ثوب بلال فضة، ففي هذا تصريح أن الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ثوب الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين هي الفضة، هي الفضة، وفي حديث أبي سعيد الخدري إيش ذهب، هنا قسم فضة كان في ثوب بلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس. بعض الشراح قال هذه القصة هنا أن النبي يأخذ ويعطي الناس، هنا قسم الذهب قسم الفضة بين عامة الناس، أعطى كثيرا من الناس وما خص أناسا معينين، لكن حديث أبي سعيد الخدري خص أناسا معينين وذكر أسماءهم. فقال ذلك الرجل يا محمد اعدل، يا محمد اعدل. قال ويلك، لما قال ذاك الرجل يا محمد اعدل، أولا ناداه باسمه ما قال يا رسول الله، وقال اعدل كأنه نسبه للظلم أنه ظلم، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، يعني هلكت، ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل من الذي يقوم بالعدل إن لم أقم به أنا؟ فهو أعدل البشر عليه الصلاة والسلام، وما عرفت البشرية أعدل منه. ثم قال له: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. في رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. لقد خبت، التقدير هنا بالفتح، أنت أيها التابع يا من تتبعني وتشهد أني رسول الله، إذا كنت أنا لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل فخبت وخسرت. لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنت تقول أنا أتبعك، طب أنت تتبع وتقتدي بمن لا يعدل، إذن ستخيب أنت وتخسر إن لم أعدل أنا. والرواية الأخرى: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنا أخيب وأخسر إن لم أعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل أنه ما عدل، فإذا ما خاب ولا خسر، هو قال خبت وخسرت إلا ما عدل، فهو عدل، إذن ما خاب ولا خسر. في رواية في البخاري: لقد شقيت إن لم أعدل، لقد شقيت إن لم أعدل، إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، لقد شقيت إن لم أعدل، أو إذا لم أكن أعدل. والرواية الأخرى، رواية أبي سعيد الخدري، ماذا قال له الرجل؟ قال: اتق الله يا محمد. قال: اتق الله يا محمد، يعني لفظة فيها أيضا شيء من الشدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله يا محمد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خير من اتقى الله، خير من اتقى الله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم قال: فمن يطع الله إن عصيته، يعني أنا أحق من يتق الله. طبعا هذا ليس في إطار الموعظة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يحب عليه الصلاة والسلام أن يتذاكر مع أصحابه، لكن هذا موضع الاعتراض. ذلك فرق بين إنسان يعترض عليك قل لك اتق الله يا رجل اعتراضا أو تماديا عليك، وبين أن يقول لك، أن يقولها لك تذكيرا بالله. فهذا الرجل قالها اعتراضا على من؟ على الذي علم الناس التقوى، يقول له اتق الله. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، يعني دعني حتى أقتل هذا المنافق، هنا بالجواب على بالنصب على جواب الأمر، لأنه قال فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ومقصود بالناس هنا المشركون، لا يعني لا يتحدث المشركون أني أقتل أصحابي، كما في رواية الإمام أحمد قالوا: أفلا تضرب عنقه؟ قال: لا، لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي. هنا العلماء يقولون في هذا درء المفسدة، في هذا درء المفسدة الأعظم، درء المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل. هنا هل بقاء هذا الرجل الذي اعترض، هل بقاء هذا مفسدة ولا لا؟ يعني في قتل هذا مصلحة وبقاؤه مفسدة، لأنه كيف يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له اعدل. النبي ما قال هذا الرجل ليس مستحقا للقتل، لا، بل علل السبب لماذا لا نقتل هذا، لماذا لا نقتله. قال: لا يتحدث الناس، معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابي. فقالوا: دفع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل. المفسدة الأعظم أن يشيع عن المسلمين أنهم يقتل بعضهم بعضا، فيشيع عن النبي أنه يقتل من يتبعه. هذا في الظاهر ماذا؟ متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، في الظاهر مع الصحابة، في الظاهر حتى لترجموا للصحابة كابن حجر وابن الأثير يذكرون هذا، يذكرون ذو الخويصة من الصحابة، من ظاهرا من الصحابة، لكن بعضهم عده من المنافقين ممن تستر بالإسلام، بعضهم قال لا هو من الغلاة، لكن على كل قالوا هو ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. من يسمع من المشركين يقول هذا صاحب له، فالآن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه مفسدة أعظم، تشوه صورة الدين الذي جئت به. وكثير من الناس لا يهمهم تشويه صورة الدين، وهذا خطأ. يعني واحد يقول طب أنا مش مشكلة، أنا المهم أقوم بالحق، لو الناس شوهوا الصورة الذنب عليهم، لو كان الأمر كما تعتقد أنت للنبي قتل هذا أو أمر عمر أن يقتله، لو كان الأمر كما تعتقد أنت أنه مش مهم تشويه الصورة ولا بأس، لا، نحن نحفظ في هذا الدين أيها الإخوة كذلك صورتنا حتى أمام الكفار، نحفظ صورتنا حتى أمام الكفار. فلذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، درء المفسدة الأعظم، قتل هذا مفسدة، قتل هذا مصلحة، تركه مفسدة، لكن أقل من مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابه. وفي هذا أيها الإخوة كذلك الكلام عن السياسة الشرعية وفقه المصالح والمفاسد. والمصالح المرسلة أيها الإخوة يقول عنها الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال المصالح المرسلة 9 أعشار العلم، المصالح المرسلة 9 أعشار العلم. هناك أيها الإخوة مصالح في الشرع، في الشريعة، جاءت الشريعة لجلب المصالح كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، أو تكثيرها، ودرء المفاسد أو تقليلها، فإما أن نأتي بالمصلحة كاملة أو أن نكثرها، وإما أن ندرأ المفسدة كاملة أو أن نقللها. فبعض الناس يريد مصلحة كاملة، لا، من مصلحة لو غير كاملة نكثر المصلحة، مفسدة لو لم تزل المفسدة بأكملها خففنا منها. فهنا هذا من فقه المصالح والمفاسد، من فقه المصالح والمفاسد. الآن المصلحة أن نقتله، لكن المفسدة أعظم منها، المفسدة أعظم منها. وكذلك فيه، وهذا مهم، أن كلام الناس عندنا له اعتبار. واحد بيقول أنا يا شيخ عندي بصلي وبصوم وأفعل وأفعل وما بهمني كلام الناس، بنقول لا، كلام الناس يهم وعندنا له اعتبار. النبي قال معاذ الله أن يتحدث الناس، أنا أهتم لكلام الناس، مش أي واحد يقول. الآن بعض الناس أيها الإخوة يريدوا أن يخالفوا المجتمع، طبعا ليست بأصول ولا ثوابت ولا دين، لكن هكذا يريد أن يظهر ويريد من الناس أن يتكلموا عليه. لا، نحن إذا اعتبرنا الدين وأخذنا العقيدة والعبادة وأخلاق هذا الدين دون أن يتكلم الناس عنا فهذا خير كثير، هذا خير كثير. طبعا المشركون هم سيتكلموا، لكن أنت لا تجعل مبررا لهم، والكفار سواء فعلنا ولا ما فعلنا هم سيتكلموا، لكن نحن لا ينبغي أن نجعل مبررا للكفار. فإذا كلام الناس ينبغي أن نوضعه في موضع الاهتمام، إنه ما يتحدث الناس، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. إذن النبي اهتم لكلام الناس، ما تقول أن بهمني كلام الناس، النبي عليه الصلاة والسلام جعل اعتبارا لكلام الناس، وكلام الناس هنا بين الناس ربما يجعل من الصد عن سبيل الله ما يجعل. فكان هناك الاهتمام في حفظ الأمر، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتلوا أصحابي. قال إن هذا، يعني الرجل الذي قال يا محمد اعدل، وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. طبعا ستمر هذه اللفظة كذلك في حديث كثير، في روايات متعددة، يقرؤون القرآن، وصف الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى القرآن لا يجاوز الحنجرة؟ ما المعنى لا يجاوز حناجرهم؟ المعنى الأول أن قلوبهم لا تفقهه، ولا ينتفعون بما تلوا منه، لا حظ لهم سوى الفم والحلق فقط، يعني يتقنون التلاوة فقط، حظهم أنهم يحسنون التلاوة فقلوبهم لا تفقه. ومنه كذلك أنهم لا يفهمون المعاني الصحيحة لهذا الكتاب، يعني يقرؤون القرآن صحيح، سيأتي في صفات الخوارج أنهم من أكثر الناس عبادة، من أكثر الناس عبادة وقراءة للقرآن. لما ذهب ابن عباس إليهم حتى يناظرهم قال: فجئت وإذا بين خيامهم، بين خيامهم من تلاوة القرآن كأنهم كدوي النحل من تلاوة القرآن الكريم، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، يعني قلوبهم لا تفقهه، عقولهم لا تفقهه، لا ينتفعون بما تلوا. والمعنى الثاني لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصعد لهم عمل، لا يصعد لهم عمل ولا يتقبل لهم تلاوة. هذا المعنى لا يجاوز حناجرهم. فإذا قوم عندهم جهل وقوم لا يتقبل الله منهم لأنهم على ضلال وبدعة، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الإسلام، يمرقون احنا بنقول مرق، ايش يعني؟ يعني خرج مر. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انظر التشبيه، انظر التشبيه، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية ما هي؟ قالوا: الرمية كل ما يرمى من الحيوان ذكر أو أنثى للصيد. الآن واحد يمسك السهم فيرمي به صيدا، يرمي غزالا، يرمي أرنبا، يصيده، فيرمي السهم، رمى السهم، إذا ضرب بالسهم فالسهم يقع مثلا في الغزال، ينفذ من بطنه من جهة ويخرج إلى جهة أخرى، ينفذ من جهة ويخرج إلى جهة أخرى. هذا معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال القاضي عياض: أي يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق منه شيء. كأنه يقول: ليس لهم حظ ولا نصيب من الإسلام. يعني لما السهم يدخل في جهة ويخرج من جهة أخرى، هل ينتفع أو هل يبقى في السهم لحم أو عظم؟ لا شيء، فقط يدخلون الدين ويخرجون منه. طبعا احتج بهذا الحديث من قال أن الخوارج كفار، لأنه قال يمرقون، مارقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. احتج بهذا الحديث من قال أن الخوارج كفار، قال النبي أخبر أنهم كيف السهم يدخل الصيد ويخرج منه، فهؤلاء خرجوا من الإسلام. وبعضهم قال: لا، هؤلاء خرجوا على الإمام، أو خرجوا من الطاعة، من طاعة الإمام، خرجوا، صحيح، يمرقون من الدين أي خرجوا من طاعة الإمام كما يمرق السهم من الرمية. إذن هذا ما ذكر في هذا الحديث من صفات الخوارج، أو من بعض الكلام عن الخوارج. أيها الإخوة الكرام، الخوارج على وجه الاختصار، الخوارج جمع خارجة أي طائفة، قوم مبتدعون سموا بذلك لأنهم خرجوا على خيار المسلمين. أصل بدعتهم كما قال الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك سمي هؤلاء الخوارج بأسماء بعد ذلك، وصارت لهم فرق متعددة وكثيرة واعتقادات، وأصبحت فرقة من الفرق المبتدعة. تعريف الخوارج، ابن حجر يقول: الخوارج تعريفهم هم الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم. قال: هم الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذريته، قال وقاتلوهم. هكذا يعرف الخوارج. ويعرف الشهرستاني الخوارج تعريف عام. من هم الخوارج؟ قال هم الذين يخرجون على إمام الزمان، يعني الإمام الشرعي الحاكم، كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة قال يسمى خارجيا. هكذا قال الشهرستاني، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. هكذا يعرف الشهرستاني الخوارج الذين يخرجون عن الأئمة. ابن حزم قال ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش، هذه بعض معتقداتهم طبعا، فهو خارجي وإن خالفهم. إذن هذه بعض التعريفات للخوارج لهذه الفرقة، لكن في الأصل أصل هؤلاء الخوارج أصل ظهورهم قضية التحكيم، ثم بعد ذلك أصبح لهم معالم محددة أيها الإخوة، وأصبحوا فرق. فقالوا الفرق الخوارج سبع فرق، بعضهم قال عشرة، سبع فرق: المحكمة الأولى والأزالقة والنجدات والثعالبة والعجاردة والإباضية والصفرية. هؤلاء سبع فرق للخوارج، طبعا لم تتجاوز أصول مسائلهم عن بعض، يعني اختلفوا في أشياء، لكن مثلا تكفير مرتكب الكبيرة اتفقوا عليه أن مرتكب الكبيرة كافر، تكفير كذلك بعض الصحابة عند أكثرهم كذلك تكفير بعض الصحابة. ثم بعد ذلك الخوارج الآن أصبح لهم اعتقادات غير الخوارج الأسلفين، يعني الخوارج الأسلفين السابقين لم يكونوا مثل الإباضية الآن المنتشرة في عمان، فرقة من فرق الخوارج لكن في اعتقاداتهم غير الخوارج السابقين، يعني في الصفات على غير نسق الخوارج السابقين، فأصبحوا جهمية في الصفات، وكذلك في بعض الصحابة يتكلمون فيهم. فلذلك مع اختلاط الفرق وتجاري الأهواء بهم أصبحوا إحدى الفرق الكلامية، تأثروا بكلام الجهمية في القرآن، فأصبح الخوارج بعد ذلك يقولون الآن الإباضية بيقولوا القرآن مخلوق، الآن الإباضية في عمان يقولوا القرآن مخلوق، يقولون الله لا يرى في الآخرة، يقولون الله لا يرى في الآخرة، وخاضوا بمسائل كذلك القدر، فأصبحت فرقة مستقلة وأيضا تشعبت منها فرق متعددة. طيب إيش قصة التحكيم اللي ظهر الخوارج منها؟ يعني ما هي قصة التحكيم التي ظهر الخوارج بعدها وأصبحوا فرقة وأصبحوا كذلك في التاريخ؟ يعني الخوارج ما انقطعوا، مش لما قتلهم علي بن أبي طالب كما سيأتي في قصة النهروان مفصلة، إنه قاتلهم فلم يبق منهم إلا عشرة ولم يقتل من جيش علي إلا عشرة، لم يبق من الخوارج إلا عشرة ولم يقتل من جيش علي إلا عشرة، لكن بعد ذلك نموا مرة أخرى وأصبحوا أيضا في العهد الأموي والعهد العباسي ولهم قصص كثيرة. فما هي قصة التحكيم؟ إن شاء الله نذكرها الدرس الماضي والدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.